أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الوجوه التي ذكرها أصحاب مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان بالنسبة لأصل منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، يعني لتمام الأطراف بعد الفراغ عن منجزيته لحرمة المخالف. وتقدم معنا بيانان، بيان الأول للميرزا رحمة الله عليه، والبيان الآخر للمحقق العراقي. بقي أيضا لدينا بيانان، البيان الثالث للمحقق الأصفهاني رحمة الله عليه، وهذا البيان يتركب ويتألف من مقدمتين. المقدمة الأولى التي ذكرها المحقق الأصفهاني، وهو أنه لا شك ولا إشكال أنه تنجزت علينا المخالفة القطعية، يعني يحرم علينا المخالفة القطعية في البيع. ونقطة حرمة المخالفة القطعية كامنة في مسألة منجزية العلم الإجمالي للقدر المشترك، اللي هو الجامع بحسب اصطلاح الميرزا والمحقق العراقي، والذات الواقع بحسب اصطلاح الميرزا والمحقق الأصفهاني، والذات الواقع بحسب مصطلح المحقق العراقي. إذا اللي تقدم معنا فيما سبق، وعلى هذا الأساس حينئذ كانت منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، يعني لأصل الجامع، هي التي تدعو لتحريم المخالفة القطعية فيها. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، أنك إما أن تأتي بتمام الأطراف في الشبهة التحريمية، بتترك الطرفين، مثل مثلا العلم الإجمالي بنجاسة إما الإناء الشرقي أو الغربي، يعني بحرمة مساورة أحد الإناءين، فتترك كلا الإناءين، وبالموافقة القطعية بأن تأتي بكلا الطرفين. إما أن تأتي يعني بالموافقة القطعية ولا بأس، وإما لا أن لا تأتي بالموافقة القطعية. هذا بيرجع إلى شو؟ إلى مخالفة احتمالية، مخالفة احتمالية لأي شيء، لتكليف منجز عليه. هنا يأتي المحقق العراقي بعد هذه المقدمة الثانية يستخلص هذه النتيجة، وحاصل هذه النتيجة أن المخالفة الاحتمالية لتكليف منجز كالمخالفة القطعية موضوعة لحكم العقل حينئذ بالقبح وبالامتناع حينئذ في القبح. وهذا بيرجع لأي شيء؟ لمنجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، لأن عدم الموافقة القطعية بيرجع إلى شو؟ المخالفة الاحتمالية، والمخالفة الاحتمالية لتكليف منجز هذا حينئذ يكون ممنوع وقبيح على حد قبح المخالفة القطعية. هلأ بالمخالفة القطعية بتكون حينئذ يكون الأمر فادح وعظيم وواضح جدا، بس بالمخالفة الاحتمالية على حد المخالفة القطعية يكون أمرا ممتنع. كل تكليف حينئذ تنجز عليك، وتنجز التكليف إنما يكون بوصوله، والمقدار الواصل من التكليف هو إما الجامع أو ذات الواقع في البيت، على الاختلاف من أن حقيقة العلم متعلقة بالجامع أو بالواقع. هذا المقدار حينئذ من تنجزه يوجب عليك ويحتم عليك عدم مخالفته قطعا، وإذا ضمن حرمة المخالفة القطعية، وعدم مخالفته احتمالا. ليش؟ لأن المخالفة الاحتمالية كالمخالفة القطعية تكون أمرا ممتنعا بعد تنجز مثل هذا التكليف. إذا تنجز حينئذ التكليف، وتنجزه إنما يكون بالعلم به وبالوصول، وأصل التكليف حينئذ تنجز، فمخالفته القطعية ممنوعة، وكذا مخالفته الاحتمالية أيضا تكون ممنوعة حينئذ في البعين. ومعنى أن المخالفة الاحتمالية ممنوعة أنه ينجز عليك وجوب الموافقة القطعية، لأنك لو لم توافق قطعا لحتخالف احتمالا في البيان، والمخالفة الاحتمالية كالمخالفة القطعية لتكليف منجز وتنجزه نتيجة العلم به ونتيجة وصوله في البيان. هذا حاصل ما أفاده المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه. هذا الكلام الذي أفاده المحقق الأصفهاني ويمكن الإجابة، وحاصل في إذن هذه الإجابة، هو أنه لا بد أن لا نتورط في مخالفة حينئذ التحريف، لا بالمخالفة القطعية ولا بالمخالفة الاحتمالية. يعني لا بد من تحقيق الموافقة القطعية حينئذ فيها. طيب هذا ما هو المانع منه؟ ما هو المانع بالنسبة لهذا التكليف؟ كما لو افترضنا في الشبهات الوجوبية كالعلم وجوب إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة في عصر الغيبة في أربعة. ليش؟ لأن الجامع نسبته إلى الأفراد، لأنه ليس المطلوب الجامع على نحو مطلق الوجوب، وإنما المطلوب الجامع على نحو صرف الوجود في البين. ومعنى أنه مطلوب الجامع على نحو صرف الوجود هو تحقق فرد من أفراد حينئذ ذلك الجامع، مش أنك تحقق حينئذ كل أفراد ذلك الجامع. لو أنت الآن كنت مأمورا بصلاة الظهر اللي هي ممتدة من الزوال إلى الغروب، بدك كل ساعة من تلك الساعات تجي تصلي قطعا، بدك في كل مكان حينئذ من تلك الأمكنة، بالمسجد، بالمطبخ، بالغرفة، بقارعة الطريق تقعد تصلي قطعا، وإنما مطالب بأن هذا الجامع تخرجه من كتم العدم إلى نور الوجود، أن يبصر الوجود على يديك. والجامع لا ينمج بالخارج إلا بوجود أحد أطرافه وأفراده في أبنى. فتحقيق الفرد هو تحقيق للجامع وإبصار للجامع، إبصار الجامع للنور على يديك. هل مقدار حينئذ يكفي؟ ولا يشترط أزاد حينئذ من ذلك. وهذا الشيء حينئذ حاصل في المقام. ليه؟ لأن الذي تنجز عليه إنما هو الجامع، لأنه عبي للمحاسبة للمحقق الأصفهاني. المحقق الأصفهاني كان قال تلميذة من أن العلم الإجمالي متعلق بالجهل. المقدار الذي تنجز عليك هو جامع التكليف، وجامع التكليف إذن ليس بالضرورة موافقته القطعية بأنك تأتي بكل الأطراف، لا، بل تأتي بطرف. ليش؟ لأن الجامع يتحقق ضمن فرد حينئذ من أفراده في البين، وهذا بالتالي موجب يعني ليس بالضرورة الموافقة القطعية تكون بالإتيان بكلا الفردين وبكلا الطرفين، بل الموافقة القطعية بتحقيق ذلك الآن علمت تفصيلا بوجوب صلاة الظهر، وصلاة الظهر ممتدة من الزوال إلى الغروب. الموافقة القطعية ما تكون إلا بأن أأتي بصلاة الظهر من الزوال إلى الغروب، أو لا بأن أحقق فرد حينئذ لذلك الجامع. مقامنا أيضا من هذا القبيل هو تحقيق فرد حينئذ ذلك الجامع. الموافقة القطعية ليس بالضرورة بأن تأتي بكل محتملات الواقع، بل بأن تحقق فرد حينئذ من أفراد ذلك الجامع لتحقيق الموافقة القطعية في البين. يعني أن تخرج ذلك الجامع من كتم العقل، تخرجه بصلاة الظهر، تخرجه بصلاة الجمعة، أما لا يكون إلا بصلاة الظهر والجمعة حينئذ، معا هذا مما لا يرجع لي محصن في البين. هذا حاصل ما أفاده السيد الشهيد رحمة الله عليه. هذا الكلام اللي أفاده السيد الشهيد يمكن النقد عليه حلا، يمكن الإيراد عليه نقدا وحلا في البحث. أما بالنسبة للنقد، هذا في الشبهات الوجوبية خلنا افترض مثل ما ذكرت. طيب ما رأيك في الشبهات التحريمية؟ واضح. ليش؟ لأنه بالشبهات الوجوبية المطلوب الطبيعة لنحو صرف الوجود، وليس الطبيعة لنحو مطلق الوجود في البين. طيب بالشبهات التحريمية مقطع، مش المطلوب الطبيعة، المطلوب إعدام الطبيعة، وإعدام الطبيعة لا يكون إلا بإعدام كلا طرفين. إذا كان المقدار الواصل والمتنجس هو الجامع الذي يحرم عليه، فحينئذ ترك الجامع لا يكون إلا بترك كلا الطرفين. لو تركت أحد الطرفين مع الإتيان بالطرف الآخر لا يزق عليك أن تركت الجامع. نعم لو حققت أحد الطرفين في صورة الشبه الوجوبية دون الشبه التحريمية، دون الطرف الآخر بيصدق أنك أتيت الجامع إذا كان المطلوب الجامع على نحو صرف الوجود، لأنك أنت في آن واحد مش مطالب بصلاتين، صلاة الظهر وصلاة الجمعة، وإنما مطالب بجامع إحدى الصلاتين، وجامع إحدى الصلاتين بتحقق بواحد منهم، مش إنه بيتحقق حينئذ كلا الفرق. أما إعدام الجامع لا يكون إلا بإعدام كلا الطرفين. فلو تركت أحد الطرفين مع الإتيان بالطرف الآخر قطعا حينئذ سوف لا تتحقق الموافقة القطعية حينئذ في البين. ليش لم تتحقق الموافقة القطعية؟ لنقطة أن المطلوب هو إعدام الجامع، وإعدام الجامع لا يكون إلا بإعدام كلا الطرفين. فلو أتيت بأحد الطرفين سوف تكون قد خالفت تكليف وحرمة مساورة أحد الإناءين كان منجزا عليك، قد تكون خالفته ولو مخالفة احتمالية في البين. والمخالفة الاحتمالية كما ذكر المحقق الأصفهاني على حد المخالفة حينئذ القطعية بالنسبة لتكليف منجز عليك تكون ممنوعة وقبيحة في البحث. هذا حاصل النقد. تفضل.
نحن نقول ان حالة الوجود ان حالة العدم كلا الامرين حالة
إلا أنك ترد الشبهة التحريمية للشبهة وجوبية، يعني حرمة مساواة أهل الإنائين يعني وجوب ترك إلى الإنائين السيدة. هيدا لا مش تعبير خام.
تركنا طلب كمان يا ولدي، تركنا طلب، ممكن احتمال إنه نحن تركنا إنه
لا، لأنه مطلوب منك الجامع. لا، هونيك مطلوب الجامع، والجامع يتحقق بفرد مش بيتحقق. مطلوب الجامع على نحو صرف الوجود مش على نحو مطلوب. هذا النقد. الحل في البيت، الحل وهو الحل من جيب السيد الشهيد رحمة الله عليه. وحاصل هذا الحل وهو أنه في فرضنا الجامع اللي عم نحكي عنه اللي تكلم عنه الميرزا رحمة الله عليه وهكذا المحقق الأصفهاني، ليس الجامع هو الجامع الذاتي والجامع الماهوي في البيت. واضح ليش؟ لأن هذا الجامع فيما سبق نحن أطلناه وقرينا الفيث عن روحه وقلنا هيدا ما بنحكي عنه هون بالعلم الإجمالي. لما نقول بما قال الميرزا المحقق العراقي من أن العلم الإجمالي، عفوا الميرزا المحقق الأصفهاني، من أن العلم الإجمالي متعلق بالجامع، لا يراد بالجامع هو الجامع الذاتي. ليش؟ لأن هذا الجامع لا يحكي الفرد بخصوصيته، وإنما يحكي الجهة المشتركة حينئذ في البيت. وإذا كان يحكي الجهة المشتركة فلا يكون هذا الجامع حينئذ جامع قابل للحكاية على الأفراد وقابل للسريان والتطبيق على الأفراد إلا بلحاظ الجهة المشتركة حينئذ في البين، من دون أن يحكي الخصية والمشخصات الفردية. من هنا صرنا إما إلى الجامع الاختراعي بحسب عبارة المحقق العراقي، أو الجامع الانتزاعي اللي بيحكي كل خصيات حينئذ الأفراد في البين، مثل جامع الفرد أو جامع أحدهما أو لا. هذا التعبير الذي جاء به السيد الشهيد رحمة الله عليه هو الإشارة حينئذ بمفهوم، يعني يستخدم حينئذ ذلك المفهوم كمشار به إلى ذلك، كمشار به إلى ذلك الواقع في البين. هذا اللي كنا نحن عم نحكي عنه. مثل هذا حينئذ الجامع في البين لا شك ولا إشكال حينئذ لا يكون نسبته إلى الأفراد نسبة الكل الطبيعي إلى أفراده، حتى نقول أنه الكلي وجد ضمن أحد أفراده وتحقق بوجود أحد أفراده في البشر. هذا الكلام نحكيه بالكل الطبيعي، نتكلم فيما لو أمر بالصلاة على نحو صرف الوجود الممتدة من الزوال إلى الغروب، ليس مطالبا بأن يأتي بكل الحصص وإنما تحقيقها ضمن حصة واحدة، لأن وجود الكل بوجود فردين. وطالما أخرجت هذا الكل من العدم إلى الوجود وحققت ضمن فرد من تلك الأفراد، حصل انطبق الانطباق الكلي على فرده انطباق قهري والإزاء حينئذ عقلي نتيجة حصول الغرض وسقوط الأمر إما عن الفعلية أو عن الفاعلية كما مر معنا في بحوث سابقة. وعلى هذا الأساس حينئذ يتم هذا الكلام. أما إذا كنا عم نحكي عن جامع اختراعي بحسب اصطلاح معقل العراق أو جامع انتزاعي أو لا، أن نستخدم كإشارة ذهنية بهذه المفاهيم إلى واقع حينئذ تلك المصادق في البين بعد حينئذ هذه المقالة ما إلى أي مسرح في البين. ليش؟ لأنك إذا أفنيت حينئذ هذا الجامع المشار به بالإشارة الذهنية والمستخدم من قبل الذهن كإشارة ذهنية إلى ذلك الواقع حينئذ الخارجي، فقد أفنيته في ذلك الواقع الخارجي، فلا يفنى بعد ذلك في الواقع الآخر. فشو بتعمل بالنسبة لذلك الواقع الآخر؟ بلا فرق بين الشبهات الوجوبية كالعلم بوجوب إما صلاة الظهر أو الجمعة، أو الشبهات التحريمية كالعلم بنجاسة أحد الإناءين الشرق أو الغربي وبالتالي حرمة مساورة أحد الإناءين في البيت، بلا فرق إذن فيما بين الشبهتين الوجوبية والتحريمية في البيت. لكن هذا الحال لا يعني في المقام أن ما أفاده المحقق الأصفهاني تام ومستقيم في البيت. ليه؟ لأن المحقق الأصفهاني انطلق من نكتة أن عدم الموافقة القطعية هي مخالفة احتمالية، ومخالفة التكليف احتمالا كمخالفة التكليف قطعا حينئذ محكومة للعقل بالقبح في البيت. هذا أول الكلام. من قال أن المخالفة الاحتمالية حينئذ هي موضوع الحكم العقلي بالقبح؟ إذا قطعت بأنك عم تخالف المولى، يعني في مولد تقطع بأنه هذا حينئذ هذا الإناء خمر، وتقطع بحرمة شرب الخمر في البيت، أو أنت عم تقطع بالمخالفة، وهون بيكون حينئذ في جرأة حينئذ على المولى. أما بالمخالفة الاحتمالية من أين حينئذ تحصل الجرأة؟ وإلا للزم النقض في كل الشبهات البدوية طرا في البيت. بكل شبهة بدوية في عنا مخالفة حينئذ احتمالية في البيت. إن قلت في عنا مخالفة احتمالية مرة للتكليف منجز، مرة أخرى لا، في عنا مخالفة احتمالية للتكليف يمكن أصلا مش موجود هذا التكليف. مثلا دعاء عند رؤية الهلال يمكن أصلا مش موجود عنا وجوب دعاء عند رؤية الهلال، فمخالفة احتمالية لتكليف غير منجز، للتكليف مش معلوم أصل ثبوته ووجوده في البيت. ومرة أخرى لا، مخالفة احتمالية لتكليف منجز حينئذ في البيت. نقول صح، هون في عندك تكليف منجز، وهون عندك شو يمكن أصلا ما فيش عندنا تكليف. بس هذا شو بيعني؟ يعني الفرق في المخالفة الاحتمالية بين عندك مخالفة احتمالية طرف لعلم إجمالي ومخالفة احتمالية بدوية ليس الطرف لعلم إجمالي. هذا تعبير آخر عن هذا المطلب في البيت. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى الموضوع للقبح، لقبح لتقبيح العقل حينئذ في قلبه، سواء في المعصية أو في مثلا التجري أو في أي شيء، هي الجرأة على المولى. والجرأة على المولى إنما تتم بوصول الكبرى ووصول الصغرى، العلم بحرمة شرب الخمر والعلم بخمرية المائع الذي بين يديه، هم بصير في جرأة على المولى، وبالتالي تكون محكومة بالقبح. أما في موردين حينئذ، لما أنا مثلا جيت بصلاة الظهر في عصر الغيبة، لما أتي حينئذ بصلاة الجمعة، احتمال أن تكون صلاة الجمعة حينئذ هي الواجبة، وتركها يكون ترك حينئذ لي هذا التكليف المحتمل في البيان. حينئذ لا يوجب في المقام الجرأة على المولى، وبالتالي لا يكون محكوما للعقل بالقبح في البيان. فرق واضح فيما بين الموردين في البيت، بين مسألة أن يكون هنالك تكليف واصل لك وصولا قطعيا وصغراه أيضا واصل لك، وهنا قطعا الجرأة حصل، الجرأة حصلت حتى ولو لم يكن هنالك مطابقة للواقع، ولذا حكمنا بقبح التجري كما سبق معنا. واضح، لأن النقطة فيها هي الجرأة على المولى، هو كسر حرمة المولى وكسر هيبة المولى في تقنيناته وتشريعاته حينئذ في البيت. كل ما لم يكن كذلك حينئذ ما في عندنا موضوع ليه الحرمة، وما في عندنا موضوع للقبح. هنا أنت جيت صلي صلاة مرة بترك الظهر وبترك الجمعة مع انقطع، في كسر لمولوية المولى وفي تعدي على حرمة المولى في البيت. مرة أخرى لا، جيت أنا بصلاة الظهر وتركت الجمعة، هنا حينئذ وين في كسر هيبة المولى؟ تكسر هيبة المولى إذا علمت بأنه تجب عليك صلاة الجمعة تعيينا في عصر الغيبة ومع ذلك تركت، هون حينئذ لا شك الإشكال يتم ذلك. فحينئذ مقايسة المخالفة الاحتمالية، لأنه لو لم يوافق الأطراف جميعا، يعني إذا لم يأتي بالموافقة القطعية فهذه مخالفة احتمالية، والمخالفة الاحتمالية لتكليف منجز على حد المخالفة القطعية تكون أمر قبيح. نقول لا، من أين القبح؟ قبحها إنما نشأ من الجرأة على المولى، والجرأة على المولى لا تحصل حينئذ في التكاليف المحتملة في البيت، التي في التكاليف ليش؟ لأنه هو بالتالي إجا بصلاة الظهر يقطع بأنه تجب عليه صلاة الجمعة، قطعا لا يقطع له، لا يقطع بوجوب صلاة الجمعة، فبالتالي يحتمل أنه تجب عليه صلاة الجمعة، فترك صلاة الجمعة ترك لتكليف محتمل في البيت وليس حينئذ مخالفة لتكليف مقطوع حتى يكون محكوما بالقبح. ليش؟ لأن الميزان في القبح هي الجرأة وكسر حينئذ هيبة المولى والتعدي على حرمة المولى وظلم المولى، وهذا الظلم غير محرص في البين، وهذه الجرأة على المولى حينئذ غير متحققة في مثل هذه الفرضية، فلا ينبغي الحكم حينئذ بالقبح في البين. فبالتالي هذا الوجه لا يرجع لمحصن. هذا حاصل الوجه الثالث لذكر المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه. الوجه الرابع والأخير وهو أنه مر معنا بحسب دعوة الناس وبحسب دعوة المحقق الأصفهاني اللي قالوا أن العلم إجمالي متعلق بالجهل، وهكذا بحسب زعم المحقق العراقي أنه حتى لو قلنا أن العلم الإجمالي متعلق بالجامع، مش متعلق بالجامع وشحط فريمين، لا، متعلق بالجامع وزيادة في البعض. ما هو؟ وهو الجامع المفروغ عن انطباقه على الخارج في البعض، يعني بعد الفراغ يعني في نظرة فراغية إلى هذا الجامع أنه منطبق على الأفراد ومندك في أفراده، مش الجامع اللي هو منسلخ عن أفراده ومعزول عن أفراده في قلبه. طيب إذا كان الأمر كذلك فرجع أن العلم الإجمالي متعلق بالواقع بحسب تعبير المحقق العراقي. فإذا كان العلم الإجمالي متعلق بالواقع وتردد عندنا الواقع بين الإناء الشرقي أو الغربي أو بين حد الظهر أو حد الجمعة يكون موضوعا لحكم العقلي بلزوم الطاعة لكافة حينئذ احتمالات الواقع ولكافة أطراف الواقع. ليش؟ لأن العلم الإجمالي ما تعلق بالجهة. حتى لو قلنا بأن العلم إذا قلنا بأن العلم الإجمالي متعلق بالواقع ما فهم حق العراق الأهر واقع، رجعنا النفس بين حق. إذا قلنا بأنه متعلق بالجامع كما أفاد الميرزا والمحقق الأصفهاني فحينئذ ليس المقصود من تعلقه بالجامع بحده الجامعي من دون أن يكون لهذا الجامع نظرة فراغية عن الاندكاك والانحدار في الواقع والفناء حينئذ في الواقع. فإذا كان المتعلق هو سنخ جامع حينئذ منطبق على الواقع ومفروغ عن اندكاكه في الواقع، يعني رجع بالتالي إلى أن هذا العلم الإجمالي سنخ علم محرز الانطباق على ذلك الواقع. ولما تردد عندنا هذا الواقع بين الطرف الإناء الشرقي والغربي أو بين حد الظهر والجمعة أي تكون حينئذ أشبه مش حينئذ بالشك في الواجب، إنما الشك فيما يتحقق به الامتثال، يعني كأنه الشك في الخروج عن ما اشتغلت به الذمة يقينا، فراغ اليقين عما اشتغلت به الذمة يقينا، ولا يكون ذلك إلا بالإتيان بكل الطرف. مع أنه نحن بحثنا بأي شيء كما مر معنا، بحثنا كما مر معنا فيما سبق هو ليس الشك في الامتثال وإنما الشك في المكلف به، وهو الظهر أو الجمعة المكلف به هو حرمة مساورة الإناء الشرقي أو الإناء الغربي في البيت. بس هو بالتالي سوف يرجع إلى هذه النقطة وإلى هذا المآل في البيت. هذا حاصل الوجه الرابع والأخير. هذا الوجه جوابه أيضا هكذا، وهو أنه بالنسبة لهذه النظرة الفراغية لهذا العنوان، هذا عنوان يعني إما واقع حينئذ ذلك للفرد، يعني إما اندكاكه بنفس ذلك الفرد، هذا رجعنا لنفس مقالة المحقق العراقي، وبالتالي ما عاد في فرق بين مقالة الميرزا من أن العلم الإجمالي متعلق بالجامع ومقالة المحقق العراقي من أنه متعلق بالواقع. وإما لا كعنوان انتزاعي في قلبه وعنوان حينئذ جامع، ومر معنا أن إضافة جامع إلى جامع لا يخرجه عن حد الكلية إلى الجزئي، بل يبقى حينئذ جامع كلي لكنه كلي، يعني صار في جزئية بالتقييد بس جزئية إضافية، يعني لا يتنافى مع كليته حقيقتان. وبالتالي إذا كان كذلك فيبقى العلم الإجمالي متعلق حينئذ بالجامع، وإذا ما كان متعلقا بالجامع ولم يسلق الواقع، ليش؟ لأن الخصية التي أخذت فيه ليست خصية وجودية وتحقيقية وتطبيقية، وإنما هي خصية عنوانية في البيت، وإضافة عنوان إلى عنوان آخر لا يخرج هذا العنوان عن الكلية إلى الجزئية، بل يبقى حينئذ على جامعيته وعلى كليته في البيت. فيبقى الكلام الذي أشرنا إليه من أن المقدار الذي تنجز هو الذي علم، والمقدار الذي علم وصل المكلف هو مقدار حينئذ الجامع، وأما خصية الأطراف حينئذ لا علم به، والجامع يمكن تحقيقه ضمن أحد الطرفين، ليس بالضرورة أن تحقق الجامع ضمن كلا الطرفين، لا سيما إذا كان المطلوب هو الجامع على نحو صرف الوجود لا الجامع على نحو مطلق الوجود في البيت. فشيء من هذه المحاولات الأربعة إن للمحقق الأصفهاني أو للمحقق العراقي أو للميزة أو لهذا الوجه الرابع، شيء منها لا يرجع لمحصل لتنجيز وجوب الموافقة القطعية، لو كنا نحن ومسلك قبح العقاب بلا بيان. أما إذا كنا نحن ومسلك قاعدة حق الطاعة في البيت عن احتمال التكليف منجز، فكيف بك بصورة العلم بالتكليف سواء بالنسبة لحرمة المخالفة أو لوجوب الموافقة في البيان، يعني لحرمة المخالفة القطعية ولحرمة المخالفة الاحتمالية المساوقة مع وجوب الموافقة القطعية حينئذ في البيان. وبه يتم الكلام في هذا الشق الأول. بيبقى شق ثاني اللي هو مسألة التفصيل بين الشبهات التكليفية والشبهات الموضوعية حينئذ في البيان على ما يأتي غدا، الحمد لله.